أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهدين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في الإشكال الثاني الذي يرد على مدعى الحكيم في مسألة الوجود الذهني. هذا الإشكال هو الذي عبر عنه الملا هادي السبزواري في المنظومة أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. بيانه باختصار حتى تتضح الأجوبة التي سوف تأتي إن شاء الله، بيانه باختصار أن الحكيم يدعي أن الماهية الذهنية تدخل تحت مقولة الماهية الخارجية، وهذا هو ما يسمى بالتطابق الماهوي التام بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض. فإذا كانت الماهية الخارجية جوهر، فالصورة الذهنية المأخوذة من تلك الماهية هي جوهر في الذهن. إن كانت كيف في الخارج فهي كيف في الذهن. إن كانت أين، إن كانت متى في الخارج فهي أين أو متى في الذهن، وهكذا. هذا الإشكال يقول أنه يلزم من ذلك القول، يلزم دخول جميع الماهيات تحت الكيف، وذلك لأن الصورة الذهنية لا إشكال أنها عرض، لأنها قائمة في النفس تطرد عن النفس عدمين، وهي من قسم الكيفيات النفسانية. هذا العرض هو كيف، لا هو كم، ولا هو أحد المقولات النسبية السبعة، فهو كيف، وبالتحديد هو من قسم الكيفيات النفسانية، لأنه ليس كيف مختص بالكميات، ولا هو كيف استعدادي، وإنما هو كيف نفساني يصف النفس، حاله حال الجبن، حاله حال الشجاعة، حاله حال البخل والكرم ونحوها من الصفات النفسية. فإذا كانت الذاتيات منحفظة كما يدعي الحكيم، إذن يلزم أن تكون هذه الصورة العلمية أولا هي كيف، لأنها قائمة في النفس، وثانيا هي شنو؟ هي جوهر، أو هي أين، أو هي كم. فيلزم أن تكون الماهية الواحدة وهي الصورة الذهنية هم داخلة تحت مقولة الكيف النفساني، وأيضا داخلة تحت مقولتها الخارجية، ولا إشكال في استحالة ذلك، باعتبار أن المقولات كما تقدم بسائط، ولذلك أصبحت مقولات عالية، وكل بسيط فإنه يباين البسيط الآخر بتمام الذات، وهذا هو مقتضى بساطة المقولات. هذا هو حاصل الإشكال. السيد العلامة قدس سره الشريف يذكر 6 أجوبة لهذا الإشكال. الجواب الأول وهو ما تقدم من مبنى ومسلك الفخر الرازي، وهو المعروف بنظرية الإضافة، والظاهر أن هذه النظرية ليست هي من بنات أفكار الفخر الرازي، وإنما هي موجودة قبل الفخر الرازي، يبدو أنه نظرية قديمة، ولذلك فإن الشريف الجرجاني في شرح المواقف نسبها إلى جمهور المتكلمين، نسبها إلى مشهور المتكلمين، لم ينسبها لقائل بعينه. المهم، هذه النظرية، نظرية الإضافة، يمكن أن تقرب بأحد تقريبين. التقريب الأول، الشرح الأول لهذه النظرية، وهو ما ذكره الفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية، كتاب موجود ويباع في النجف، لا الأخوة يقتنون نسخة منه جيد جدا. المهم، في كتاب المباحث المشرقية، حيث أنه أنكر أصل الوجود الذهني، بمعنى أننا حينما نعلم بشيء من الأشياء الخارجية فإنه لا يأتي إلى الذهن أي شيء. الذهن كما أنه خال قبل حصول العلم بالماهية الخارجية، كذلك هو باق على حاله بعد العلم بالصورة، بعد العلم بالمقولة الخارجية، بالماهية الخارجية. فالإنسان حينما يعلم بشيء لا يضاف إلى ذهنه شيء جديد أو صورة جديدة. ومن الواضح فإن هذا إنكار علمي، إنكار لأصل تحقق الوجود الذهني. ولذلك قيل أن الفخر الرازي يحصر الوجود بالوجود الخارجي فقط، لأنه يدعي أن الموجودات الخارجية ليس لها وجود في الذهن. زين، إذا ليس لها وجود في الذهن، كيف يمتاز الإنسان العالم عن الإنسان الجاهل؟ يقول أن الميزة بين العالم والجاهل هو بالإضافة، فإن العلم هو عبارة عن إضافة نفس العالم إلى المعلوم الخارجي، إضافة تحصل. أنت الآن حينما مثلا تقف بجنب الجدار، تحصل بينك وبين هذا الجدار نسبة، إضافة. هذه الإضافة بين النفس العالمة وبين المعلوم الخارجي هي التي نسميها بالعلم. وكيف أنك إذا وقفت بجانب الجدار لا يضاف إليك شيء، لا تضاف لك صورة، لا تضاف لك صفة واقعية، كذلك العلم لا يضيف صفة واقعية، وإنما هو نسبة وإضافة قائمة بين النفس العالمة، بين العالم وبين المعلوم بالعرض وبين المعلوم الخارجي. طبعا بعد بناء على مبنى الفخر الرازي، بعد ما عنده معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، هو عنده المعلوم معلوم واحد وهو الموجود الخارجي. هذا هو التقريب الأول، وواضح أن هذا التقريب يدفع الإشكال، يدفع الإشكال، لأنه لا توجد عندنا صورة ذهنية قد دخلت تحت الكيف ودخلت تحت المقولة الخارجية حتى يلزم اجتماع الجوهر والكيف مثلا، أو اجتماع الكم والكيف على صورة ذهنية واحدة. ما أدري واضح هذا؟ المعلوم عندنا، المعلوم هو الموجود الخارجي، وهذا الموجود الخارجي داخل تحت مقولته الخارجية وكفى. لا يوجد عندنا شيء في النفس نسميه الكيف ويلزم منه، حتى يلزم منه اجتماع الجوهر باعتبار انحفاظ الذاتيات وكونه عرضا وكيفا نفسانيا باعتبار أنه علم.
بين المعلوم
هسه يجي الكلام فيه. قلنا احنا هذا النظرية التي يقول بها الفخر الرازي بهذا التقريب الأول تدفع الإشكال، لكن يرد عليها ما تقدم، ما تقدم سابقا، أن النفس أحيانا تعلم بالمعدومات، ونحن نعلم أن الإضافة تقتضي الإثنينية، الإضافة لابد لها من طرفين، فحينما نعلم بالمعدوم كيف يمكن أن تتحقق النسبة بين النفس وبين المعدوم؟ هذا واحد. ثانيا، أحيانا النفس تعلم بنفسها أو بحالاتها، كعلم الإنسان بجوعه وشبعه وما شابه ذلك، فكيف يمكن أن تحصل إضافة بين النفس وبينها باعتبار هذه حالة وجودها في داخل النفس، فكيف يتم العلم بها؟ لا، ما يقول لا، الإضافة الإشراقية بمعنى الوجود، بمعنى الإيجاد، هو النفس مو أوجدت الجوع، الجوع أسبابه عدم الغذاء، مو الناس اللي أوجدته، فما يعقل الإضافة الإشراقية. هذا التقريب الأول للنظرية التي تسمى بنظرية الإضافة. التقريب الثاني وهو التقريب الذي اختاره الفخر الرازي أيضا، لكن في كتابه الآخر وهو المحصل، كتاب المحصل هم كتاب موجود ومشروح، حيث قال ما معناه أن الإنسان حينما يعلم بالموجود الخارجي تأتي إلى ذهنه صورة ذلك الشيء، لا أن النفس تبقى خالية وفارغة، لا، وإنما حين علمنا بالموجود الخارجي تحصل في ذهننا صورة، تحصل في ذهننا ما هي ذهنية، هي التي نسميها بالمعلوم بالذات، لكن طبعا هسه إلى هذا الحد يظهر أن النظرية الثانية للإضافة ما تنكر أصل الوجود الذهني، تقر بأصل الوجود الذهني، لكن تقول أن العلم ليس هو كيف، وإنما العلم هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن إضافة النفس العالمة لتلك الصورة الذهنية. النفس لها نوع إضافة للصورة الذهنية باعتبار أن الجاهل لا توجد عنده هذه الصورة، إذن فلا توجد عنده هذه الإضافة، فالعلم يبقى من مقولة الإضافة. يتحد التقريب الأول والتقريب الثاني على أن العلم هو من مقولة الإضافة لا من مقولة الكيف، لكن المضاف إليه يختلف في النظرية الأولى أو في التقريب الأول عن التقريب الثاني. فالعلم هو عبارة عن إضافة بين النفس العالمة وبين وبين الماهية الذهنية وبين الصورة الذهنية. هسه يجي الكلام فيه. هذا التقريب الثاني. من الواضح أن هذا التقريب لا يدفع الإشكال. طبعا واضح ليش الفخر الرازي آل إلى هذه النظرية، آل إلى هذا التقريب الثاني، لكي يحل مشكلة أنه كيف تحصل الإضافة بين النفس والمعدوم. فبعد هذا الإشكال السابق لا يرد شنو؟ لا يرد على هذا التقريب. ما أدري واضح هذا الكلام. التقريب الأول قلنا أنه يرد عليه إشكال، وهو ما هو الإشكال؟ أنه كيف حصل العلم لنا بالمعدومات، كيف يمكن أن تتحقق الصورة بين النسبة بين النفس وبين شنو المعدوم. الفخر الرازي في التقريب الثاني بعد ما يرد عليه هذا الإشكال، لأن المعدوم أيضا له صورة ذهنية بالنتيجة، له مفهوم ذهني، فيكون العلم بالمعدوم هو عبارة عن شنو؟ عن إضافة النفس إلى مفهوم العدم أو إلى مفهوم المعدوم فيتحقق العلم. لكن هذه النظرية لا تدفع الإشكال السابق، لا تدفع إشكال أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، لأن تلك الصورة الذهنية نحن نبقى نسأل عنها، خلاص العلم إضافة، فلنفترض أننا سلمنا، لكن تلك الصورة العلمية هل هي جوهر أو هي عرض؟ إن كانت عرض وليست بجوهر لزمت السفسطة ولزم الجهل بالواقع، وإن كانت جوهر، إن كانت الذاتيات محفوظة فيها خو جوهر قائم بالنفس، هذا يلزم أن يكون جوهر وعرض في آل واحد. ومن هنا يتضح أن التقريب الثاني لا يدفع الإشكال، ولهذا فإن الحكماء حينما نقلوا كلام الفخر الرازي نقلوا تقريبه الأول فقط، لأنه هو الذي يمكن أن يدعى بأنه شنو دافع للإشكال. العلامة بتبع المنظومة والمنظومة بتبع الأسفار، حينما نقلوا التقريب الأول فقط يبدو أن النكتة المرتكزة في ذلك النقل هو أن التقريب الثاني أصلا أجنبي عن المقام، لا يمكن أن يدفع به الإشكال، ومن هنا اقتصروا على ذكر التعريف أو التقريب الأول. هذا هو الجواب الأول وهو نظرية الإضافة. هذا التقريب ما يدفع الإشكال، لأنه تبقى الصورة الذهنية نحن نسأل عنها، هو الصورة الذهنية في النفس هل هي جوهر أو عرض؟ لا إشكال أنها عرض باعتبار أنها قائمة في النفس، هو إذا كانت عرض المقولة الخارجية تصدق على هذا الصورة الذهنية أو لا تصدق؟ إن قلتم تصدق خرج على الإشكال، إن قلتم لا لزمت السفسطة، لأنه أصبح المعلوم بالذات لا يطابق المعلوم بالعرض، فكيف إذن نحن نعلم بالخارج؟ إذن يلزم أن ينسد معه باب العلم. هذا الجواب الثاني، الجواب الأول. الجواب الثالث، الجواب الثاني العفو، وهو أيضا ما تقدم، وهو المعروف بنظرية الشبح، أيضا تقدم الكلام عنها. نظرية الشبح يبدو أنها هي النظرية المعروفة عند قدماء الحكماء، حيث قالوا، طبعا يختارها أيضا جملة من الفلاسفة، يختارها الفارابي، يختارها على ما يظهر العلامة الحلي في بعض كلماته في شرح التجريد، لعله حتى الشيخ الطوسي أيضا يختارها، الشيخ الطوسي يعني المحقق، محقق الطوسي صاحب التجريد. المهم يقال في مقام بيانها أننا حينما نعلم بالخارج فإنه سوف تأتي إلى ذهننا صورة، لا أن الذهن يبقى فارغا كما يدعي نظرية الإضافة، ولكن هذه الصورة الذهنية هي شبح الماهية وظلها وليست هي عين الماهية، وإنما هذه الصورة الذهنية هي عرض قائم بالنفس يباين الموجود الخارجي، نعم هو يحاكيه ببعض الوجوه، يشابهه ببعض الوجوه، كيف أن الصورة المنتقشة على الجدار تحاكي بعض ملامح الصورة، كذلك في المقام الصورة الذهنية الماهية الذهنية تحاكي بعض صفات الموجود الخارجي. كيف أن الوجود اللفظي يحاكي الوجود الذهني، والوجود الكتبي يحاكي ويكشف الوجود اللفظي رغم وجود مباينة بينهم، كذلك في المقام فإن شبح الماهية ليس هو لا يحفظ جميع ذاتيات الماهية. وبهذا يندفع الإشكال، فإن الصورة الذهنية للموجود الخارجي هي عرض فقط، هي كيف فقط، ولا يصدق عليها أنها جوهر. فأنكر نظرية الشبح تنكر التطابق الماهوي بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. هذا طبعا واضح أنه يرد عليه ماذا؟ يرد عليه أنه سفسطة، باعتبار أن السفسطة كما تقدم في المقدمة لها مراتب، إما إنكار أصل الوجود الخارجي أو إنكار العلم به. وهذه النظرية ترجع إلى إنكار تحقق العلم الحصولي بالواقع الخارجي، ولذا لا يمكن الالتزام بها. هذا ما فهمه المشهور من هذه النظرية. أكو فهم آخر طبعا للمحقق القوشجي في شرح التجريد في شوارق الإلهام. المهم هذه النظرية الثانية في المقام، الجواب الثاني. هذه الأجوبة تقدمت، فعلا الشيء الجديد يبتدئ من الجواب الثالث. الجواب الثالث لهذا الإشكال وهو ما ذكره المحقق القوشجي علاء الدين القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد، المحقق القوشجي قال أن الإشكال ينشأ من القول باتحاد العلم والمعلوم. فإن كان العلم والمعلوم واحد، هو العلم كيف والمعلوم جوهر أو بحسب مقولته الخارجية، فيلزم الإشكال. ما أدري واضح هاي النقطة. الفاضل القوشجي اعتقد على أن الإشكال ينشأ من نقطة، وهي شنو هي النقطة؟ وهي أن العلم والمعلوم كلاهما شيء واحد في الذهن، فإذا كان كلاهما شيء واحد يلزم هنا الإشكال، لأن هذا الشيء الواحد بما أنه علم، إذن فهو شنو؟ إذن فهو كيف نفساني قائم بالنفس، لأنه يذعن أن الكيف أن العلم كيف، وبما أنه معلوم إذن فهو يطابق الخارج بلحاظ شنو؟ بلحاظ مقولته، فيكون هذا الشيء الواحد كيف لأنه علم، وجوهر لأنه مطابق للموجود الخارجي. وهنا يلزم الإشكال، واضح؟ لا، هاي النقطة مهمة في الجواب. لا، المعلوم الذهني. إيه؟ القوشجي تصور قال أنه إذا كان المعلوم الذهني والعلم أيضا في الذهن، إذا كان كلاهما واحد يلزم الإشكال. واضح هذا؟ ومن هنا صب جهده على التفريق بين العلم والمعلوم، فأصر وألح على أن المعلومة في الذهن هو غير العلم في الذهن. ومن هنا قال أننا حينما نعلم بالموجود الخارجي يحصل في ذهننا أمران، لأنه يحصل أمر واحد، يحصل في ذهننا أمران. الأمر الأول وهو الصورة الذهنية، الصورة العلمية، وهذه الصورة العلمية هي حاصلة للنفس، لكنها قائمة بنفسها، مو قائمة في النفس. لأن حصول شيء ووجود شيء في شيء في داخل شيء لا يلزم كون الأول عرض. هاي نقطة دقيقة في جوابه. لأن وجود الشيء الأول في داخل شيء ثاني هذا لا يلزم منه كون الشيء الأول تحول إلى عرض، لأنه بالبداهة أنت الآن موجود في داخل الغرفة، أنت أيها الجوهر الخارجي، أنت موجود في داخل هذه الغرفة. هل وجودك في داخل هذه الغرفة واحتياجك إلى هذه الغرفة في أصل في وجودك إن صحت العبارة، هل يلزم أن تكون أنت عرض من الأعراض؟ لا. ولذلك قال أن حصول شيء في شيء لا يلزم منه كون الشيء الحاصل ماذا؟ عرض من الأعراض. ومثل لذلك بوجود الجواهر في وعاء المكان والزمان. أليست الجواهر الخارجية، هل يمكن أن يوجد عندنا جوهر من دون أن يوجد في مكان معين؟ لا يمكن. الجوهر مادة، والمادة محتاجة إلى مكان، فلا بد وأن يكون الجوهر موجود. وين؟ موجود في مكان. هذا موجود في مكان يعني حاصل في ذلك المكان، ومجرد حصول شيء في شيء لا يلزم منه كون الأول عرض من الأعراض. ولهذا قال أن الصورة الذهنية وهي صورة حاصلة للنفس لكنها قائمة بنفسها. واضح هذا؟ إذا مو واضح أعيده. جواب القوشجي تقدم عند نقطتين. النقطة الأولى أنه يعتقد أن إشكال اندراج المقولات تحت مقولة الكيف، أن هذا الإشكال نشأ منين؟ نشأ من دعوى أن المعلوم الذهني والعلم في الذهن كلاهما أمر واحد. فإذا كان المعلوم والعلم كلاهما أمر واحد، وهذا الشيء الواحد الذهني بما أنه علم لابد وأن يكون شنه؟ كيف؟ وبما أنه معلوم لابد يطابق المعلوم الخارجي، ولا كيف يمكن أن يكون معلوم لكنه يباين المعلوم الخارجي؟ ومن هنا لابد وأن يكون هذا جوهر لأنه معلوم ومطابق للمعلوم الخارجي، ولا بد وأن يكون عرض. ليش؟ لأنه علم يعني حالة نفسية قائمة في النفس العلم. ومن هنا صب كل اهتمامه على شنو؟ على التفريق بين العلم والمعلوم، فقال أنه عند علمنا في الموجود الخارجي يحصل في ذهننا شنو؟ يحصل في ذهننا أمران. الأمر الأول الصورة الذهنية، وهذه الصورة الذهنية ليست هي شنو؟ ليست هي عرض. ليش؟ لأن حصولها عند النفس لا يعني أنها قائمة في النفس تماما، كحصول الجواهر الخارجية في وعائي المكان والزمان. كحصولي أنا الآن في هذه الغرفة، حصولي في هذه الغرفة لم يلزم منه كوني ماذا؟ كوني عرضا. خو هذا المطلب أيضا اسحبوه وطبقوه عليه من؟ على الصورة الذهنية التي توجد في الذهن. فالصورة الذهنية الموجودة في الذهن ليست هي شنو؟ ليست عرضا، وإنما هي قائم بذاته حاصل للنفس، وبهذا اللحاظ يحصل التطابق. شنو؟ يحصل التطابق الماهوي. فهذه الصورة جوهر حاصلة للنفس وهي تطابق المعلوم الخارجي. هذا الشيء الأول الذي يحصل. ثم يحصل لدينا شيء آخر، وهو شنو؟ وهو الصفة النفسانية التي اتصف العالم بها. هذا الإنسان العالم قبل علمه بالصورة كان يتصف بشيء وهو الجهل، وهو عدم العلم، والآن بعد علمه أصبح ماذا؟ أصبح متصفا بصفة أخرى وهي صفة العلم، الصفة النفسانية. هذه الصفة النفسانية هي التي تدخل تحت الجوهر، هي التي تدخل تحت العرض، وهي التي تدخل تحت الكيف. ومن هنا اندفع الإشكال، لم يجتمع الجوهر والكيف على شيء واحد، وإنما العرض والكيف هو ماذا؟ هو العلم وهو صفة النفسانية، والجوهر صدق على ماذا؟ صدق على الصورة الذهنية، والصورة الذهنية ليست عرض. الصورة الذهنية حاصلة للنفس، ليست قائمة في النفس، مو قوامها في النفس. أنكر هذه المقدمة، وبهذا يندفع الإشكال. ما أدري واضح؟ لا، أنت الآن حاصل في هذه الغرفة أو لا؟ هل يستطيع الجوهر أن يوجد من دون مكان؟ أسأل هذا السؤال، هل يمكن هذا؟ ما يمكن. هو من دون مكان، هذا من أحكام المجرد. الجوهر مادي، لابد وأن يوجد الجوهر في مكان وزمان. هسه على أقل تقدير، طبعا هو يحتاج إلى متى، ويحتاج إلى أين، ويحتاج إلى كثير من المقولات حتى يوجد. زين، هذا الاحتياج هل جعل الجوهر الخارجي عرض؟ خلص، هو نفس هذا المطلب القوشجي يجره إلى الصورة الذهنية. يقول كما أن حلول وحصول الجواهر الخارجية في وعاء المكان والزمان الخارجي لا يصيره عرضا، كذلك وجود الصورة الذهنية في النفس، حصولها في النفس، هذا لا يلزم منها كونها شنو؟ كونها عرض. نعم، العرض شنو هو؟ العرض الصفة، لأنه حين العلم يحصل أمران عند القوشيجي. العرض هو ماذا؟ العرض هو الصفة النفسانية التي يتصف بها التي تتصف بها النفس، والتي تطرد عنها عدمين، عدم نفسها وعدم مقارن لموضوعها. هو يعترف أن العلم كيف، لكنه يفرق بين العلم والمعلوم. لا، لو كان عرضا، لو أن احتياجه إلى المكان يجعله عرضا، يلزم خطأ التعريف. بس القوشجي يقول أن احتياجه إلى المكان والزمان لا يعدي أنه عرض، لا يلزم منه عرضية الجواهر. ليش؟ لأن الحصول غير شنو؟ غير القيام. نعم، الجوهر احنا نشترط فيه أن لا يكون قائما لا في موضوع، ما نشترط فيه أن يكون حاصلا لا في موضوع. لا، الحصول لابد وأن يكون في موضوع. كل مادي لابد وأن يحصل وين؟ يحصل في موضوع. هذا صفة يشترك بين الجوهر والعرض عند القوشجها. وبهذا يندفع الإشكال، لم يلزم اجتماع الجوهر والعرض على شيء واحد، وإنما الجوهر يصدق على الصورة الذهنية وهي جوهر، والعرض والكيف يصدق على ماذا؟ يصدق على الصفة النفسانية التي هي العلم. هذا ما فهمه المشهور من كلام القوشجي. أكو فهم آخر، أكو فهم آخر باختصار شديد يقول لا، يقول القوشجي لا يدعي حصول أمران أو حصول أمرين في الذهن، لا، وإنما يدعي حصول أمر واحد، لكن هذا الأمر الواحد إن لحظناه بلحاظ يكون جوهرا، وإن لحظناه بلحاظ آخر يكون عرض. فيرجع جواب القوشجي يرجع إلى جواب صدر المتألهين، جواب الذي سوف يأتي، هذا اللي هو على ما في الظاهر، على الظاهر أنه هو هذا مراد المحقق على الدين القوشجي، مو مراد أنه يحصل أمرين في الذهن. المهم هسه إحنا نبقى مع تقريب البداية. السيد العلامة اعتمد في تقريب هذه الأقوال على المنظومة، والمنظومة اعتمدت على الأسفار. ما أعمله هو قدس سره، ما أعمله فكرة في نقل هذه الأقوال. المهم السيد العلامة يقول هذا جوابه واضح، جوابه أنه خلاف الوجدان. نحن بالوجدان نرى أننا في علمنا، عند علمنا بشيء من الأشياء الخارجية لا يحصل في ذهننا إلا أمر واحد، هذا الأمر الواحد هو الصورة الذهنية وهي التي نسميها علم. هذا الأمر الواحد هو الصورة الذهنية وهو الذي يطرد عنا الجهل. فدعواك بأن الحاصل في الذهن أمران هذه الدعوة غير مقبولة. أولا هي غير وجدانية غير بديهية، واثنين هي غير مبرهنة، فكيف يمكن قبولها؟ أولا الوجدان على خلافها، والبرهان لم يقم معها، ومن هنا فلا يمكن قبول قول القوشجي بناء على هذا التفسير المتقدم. خلنا نطبق هذا المقدار من العبارة. قال وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال، المقصود من الإشكال يعني الإشكال الثاني، أن كيف تحت الكيف كل قد وقع، وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله، اللي هذا شنو؟ القول الإضافة بالتقريب الأول. طبعا ظاهر عبارة العلامة هنا كما هو ظاهر عبارة المنظومة، أن هذه النظريات يعني نظرية الشبح ونظرية الإضافة قيل يعني قالوا بها ليش؟ للتخلص من هذا الإشكال، هيك ظاهر عبارة العلامة. بينما الحال مو هالشكل، الحال أنه هذه النظريات أقدم من الإشكال على الوجود الذهني. تاريخيا حينما نراجع نجد أن نظرية الشبح مثلا هي أقدم من الإشكال الثاني، حيث أنه في زمن الفارابي لم يكن هذا الإشكال موجودا أصلا، لم يذكر في كلمات الفارابي أو من تقدمه. واضح هذا؟ نعم، هذه النظريات تصلح أن تكون جوابا، لكنه الذي قال بها مو قال بها يقصد أنها هي جواب. واضح هذا الكلام؟ قال وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال الثاني ونحوه، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله بالقول، هاي الباء باء الواسطة، يعني كيف أنكر الوجود الذهني من أصله؟ بواسطة القول بأن العلم إضافة من النفس إلى الخارج، بعد ماكو معلوم بالذات، هي النفس تضاف إلى الموجود الخارجي، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية فقط، لا يوجد عندنا بعد شيء آخر في الذهن يدخل تحت الكيف. وقد عرفت ما فيه، وهو شنو؟ وهو أنه كيف يمكن حصول العلم بالمعدومات. وبعضهم، هذا بعض عطف على اضطر، إلى أن الماهيات الخارجية موجودة في الذهن ما أنكر الوجود الذهني، أقر بالوجود الذهني لكن أنكر التطابق، موجودة في الذهن لكنه بأشباحها لا بأنفسها. وشبح الشيء يغاير الشيء، لأن الشيء جوهر والشبح عرض قائم في النفس فبينهما مباينة. وشبح الشيء يغاير الشيء ويباينه. فالصورة الذهنية كيفية نفسانية، وأما المقولة الخارجية فغير باقية فيها. بعد المقولة الخارجية اللي هي الجوهر، هذه لا تصدق على الموجود الخارجي، لا تصدق على الموجود الذهني، وإنما الموجود الذهني فقط يصدق عليها أنه ماذا؟ أنه كيف. إذن فلا إشكال، وقد عرفت ما فيه لزوم السفسطة. وقد أجيب عن الإشكال بوجوه، هسه راح يذكر 4 وجوه أخرى، فيلزم أن تكون جميع الأجوبة شنو؟ 6 أجوبة. وقد أجيب عن الإشكال بوجوه، منها ما عن بعضهم، وهو الفاضل علاء الدين القوشجي قال أن العلم غير المعلوم. ليش؟ لأنه اعتقد أن الإشكال ينشأ من اتحاد العلم والمعلوم، أن العلم في الذهن غير المعلوم بالذات، غير الصورة الذهنية. فعند حصول ماهية من الماهيات الخارجية في الذهن أمران، يعني يحصل في الذهن أمران، أحدهما هو الماهية الحاصلة نفسها على ما كانت عليه في الخارج. واضح؟ فالصورة الذهنية تصدق عليها المقولة الخارجية وهي جوهر، وهو المعلوم، وهو غير قائم بالنفس. هذه الصورة الذهنية والمعلوم، المعلوم بالذات، يعني هذا المعلوم بالذات غير قائم بالنفس، بل قائم بنفسه، حاله حال أي جوهر، حاصل فيه، حاصل في النفس. حصول الشيء في الزمان والمكان، هذا مهم المقطع، حصول الشيء في الزمان والمكان. لو العبارة هالشكل، حصول الجواهر في الزمان والمكان تكون أوضح. كيف أن الجواهر حينما تحصل في الزمان والمكان لا يلزم منها عرضية تلك الجواهر، كذلك حصول الصورة الذهنية في النفس لا يلزم منها أنها عرض، لا، هذه تبقى صورة قائمة بنفسها لكنها حاصلة في النفس. هذا شيء. حصول الجوهر شنو؟ أذا كان ذاك هو مقولة مدعى الحكيم، هذا براح يفهم، غير مدعى الحكيم هذا ما انقلبت، مو كيفيات. الشيء الثاني عنده كيف، اللي هو الصفة النفسية، مو يقول حصل في ذهننا أمران، واحد جوهر وواحد عرض، إذا لا يلزم اجتماع الجوهر والعرض على شيء واحد، لا يلزم اجتماع الجوهر والكيف على شيء واحد. الآثار ما محفوظة أخو، الآثار ما محفوظة، خلنا نطبق، راح اسمه غاد زين. والآخر صفة حاصلة للنفس قائمة بها، هاي عرض بعد، لأنه قائمة في النفس، يطرد أو يطرد بها بتلك الصورة الذهنية عنها عن النفس الجهل، الجهل نائب فاعل. وهو شنو؟ وهو هذه الصفة النفسانية، وهو العلم. وعلى هذا فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية، إن كانت مقولته الخارجية جوهر فالمعلوم جوهر، إن كان عرض فالمعلوم، إن كان أين فالمعلوم أين، وهكذا، من جوهر أو كم أو غير ذلك. والعلم كيف نفساني، إذن فلا اجتماع أصلا لا لمقولتين على شيء واحد ولا لنوعين من مقولة واحدة. هم ما يلزم حتى اجتماع الكيف المحسوس والكيف النفساني، حتى هذا ما يلزم، لأنه الصورة الذهنية هي كيف محسوس والعلم هو كيف نفساني، فلم يلزم اجتماع مقولتين أو نوعين على موضوع واحد. هذا الجواب الأخوة شوية يتأملون به أكثر، والحمد لله رب العالمين.